كان البحث في تصوير استصحاب الكلي تارة في الكلي والجامع بين حكمين وأخرى في الجامع بين موضوعين. قلنا أن في استصحاب الجامع بين الحكمين هناك إشكال ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره بناء على مبنى أن الحكم الظاهري مآله ومرجعه إلى جعل حكم مماثل للحكم الواقعي المؤدى بالأصل أو بالإمارة. حينئذ إذا كان مؤدى الأصل مؤدى الاستصحاب هو الجامع بين حكمين، هذا الجامع لا يمكن حينئذ جعل حكم مماثل له، إذ لو جعل هذا الحكم المماثل جعل جامع لا في ضمن الخصوصية فهذا ممتنع، فإن الجامع لكل من كل مقولة ومن كل شيء إنما يوجد في الخارج نسق وجوده والوجود في ضمن فرد من أفراده سواء في المقولات الاعتبارية أو في المقولات الفقهية. فجامع الحكم أيضا إذا أريد أن يكون موجودا لا بد أن يوجد في ضمن أحد الفردين أحد الأفراد من الحكم. إذن فالجامع الذي تمت فيه أركان الاستصحاب لا يمكن جعل مماثله بحده الجامعي، وجعله مع جعل الخصوصية أكثر من مؤدى الاستصحاب والأصل، لأن الخصوصية لا يقين بها حسب الفرد، وجعله في ظن الفرد يكون أكثر من مفاد دليل الأصل. وقلنا أن هذا الإشكال يجري في الحكم الظاهري الأمارتي أيضا، وقد أجراه هو بنفسه، قال أنه لو قامت البينة مثلا الإمارة قامت على أحد الحكمين بلا خصوصية إحداهما دلت الإمارة على ثبوت أحد الوجوبين إما القصر وإما التمام إما الجمعة أو الظهر بلا تعيين. هنا أيضا هذا الجامع المؤدى بالإمارة لا يمكن أن يجعل حكمه المماثل، إذ لو أريد جعل الجامع المذكور بلا إحدى الخصوصيتين هذا ممتنع، مع إحدى الخصوصيتين تلك الخصوصية ما لم يخبر به البينة لم تقم به الإمارة، فكيف يمكن جعله من باب الحكم الظاهري المماثل؟ هذا الإشكال يمكن أن يدفع إذا قبلنا عناية، في حاصل هذه العناية ومن أجل توضيح هذه العناية نقول أن الحكم الظاهري بناء على هذا المسلك دليل الحكم الظاهري كدليل حجية الإمارة مثلا أو حجية الأصل صدق العادل أو لا تنقض اليقين بالشك صحيحة زرارة في باب الاستصحاب، مفاده بناء على هذا المسلك مسلك جعل الحكم المماثل سوف يكون مفاده الدلالة أو الإرشاد إلى أنه يوجد حكم في مورد مؤدى الأصل أو الإمارة، إما هو الحكم الواقعي إن صادفت الإمارة أو الأصل الواقع، وإما هو حكم ظاهري حكم آخر مماثل لذلك الحكم الواقعي يجعله الشارع، لأن صاحب هذا المسلك يرى أن الموضوع للتنجيز العقلي دائما لابد أن يكون حكما شرعيا وتكليفا مثلا وإيجادا وجعلا بداعي التحريك. فإما الحكم الواقعي يكون هو الثابت في مورد المؤدى لو أصابت الإمارة أو الأصل الواقع، أو إن أخطأت أخطأ الإمارة والأصل والأصل فيكون قد جعل الشارع على طبق ذلك المؤداة حكما وإيجابا مثلا آخر بعنوان ثانوي بعنوان جعل ثانوي ظاهري مماثل لذلك الجعل الواقعي الذي أدته الإمارة وكشفت عنه الإمارة والأصل خطأ عنه. إذن سوف يكون يمكن أن هكذا نعبر يكون مفاد صدق العادل أو لا تنقض اليقين بالشك أو أي دليل من أدلة الأحكام الظاهرية والحجج والإمارات والأصول مفاده الإرشاد إلى وجود حكم في مورد المؤدى للأصل أو الإمارة جعل إما الواقعي إن صادف أو مماثل لذلك الجعل إن لم يصادف. من هنا المكلف في موارد المؤدى أصل أو إمارة حجة دائما يعلم يكون قد وصل له الحكم الشرعي إما الواقعي لو صادف أو هذا المماثل له لو لم يصادف، فهو يقطع دائما بوجود الحكم الشرعي التكليف الحقيقي الذي هو إما الواقعي الأولي وإما الثانوي الظاهري في ذلك المورد المماثل لذاك، فيكون الحكم الشرعي دائما واصلا لوصول الإمارة أو الأصل. يكون ذلك الحكم في مورد المؤدى واصلا فيكون منجدا. هذا هو روح مسألة جعل الحكم المماثل وملاكه بحسب الحقيقة. حينئذ لصاحب هذا المسلك أن يقول إذا قامت الإمارة أو الأصل كان مؤداه حكما شرعيا فردا معينا من حيث الخصوصية لا إشكال أنه يعلم المكلف بقيام مثل هذه الإمارة أو الأصل أن هنا حكما شرعيا أنه واقعي هنا تكليفا والإجادة وجعلا بداعي التحريك وإيجاد الداعي، إما هو الواقعي لو كان مصيبا أو هو المماثل له لو كان مخطئا فيتنجد. وأما إذا قامت الإمارة كان المؤداء الجامع بين حكمين تعيينين، قالت الإمارة أن أحد الحكمين موجود إما هذا الحكم في الموضوع. هنا لو كان دليل الاستصحاب دليل الحجية يريد أن ينشئ هذا الجامع ابتداء، إذن هذا الإشكال كان واضح الورود أنه لا يمكن إنشاء الجامع إنشاء جامع الحوق في هذا المورد بلا أن ينشئ الخصوصية غير ممكن، وإنشاؤه في ضمن إنشاء الخصوصية أكثر من مؤدى الإمارة مؤدى العاصمة. لكن إذا كان إرشادا كما قلنا دليل الحجية إرشاد إلى أن هذا الجامع هنا أيضا موجود، هذا المؤدى الذي هو جامع مؤدى الإمارة والبينة أو مؤدى الاستصحاب، هذا الجامع جامع الحوق هنا أيضا موجود. هذا حينئذ معناه أن الشارع في مورد هذا المؤدى يكون له جامع الحوق، إما الجامع الواقعي لو كان مصيبة لو كانت الإمارة مصيبة للواقع بمعنى أنه واقعا كان مطابقا وصادقا، إذن فهناك الجامع موجودا في ضمن أحده، وإن لم يكن مصيبا كان مخطئا فالشارع سوف يجعل هذا الجامع لا محالة في هذا المورد في ضمن إحدى الخصوصيتين التي هو يختاره من دون تعيين، هو سوف يجعل هذا الجامع في ضمن إحدى الخصوصيتين، فيؤخذ بظهور دليل الحجية في الإرشاد إلى وجود المؤداء الذي هو الجامع جامع الحوق الأعم من الحكم الواقعي الأولي أو الجعل الثانوي الظاهري، أيضا يرشدنا دليل الحجية إلى وجوده. وهات الآن على تقدير الخطأ المولى سوف يضطر أن يجعل هذا الحكم الجامع في ظل إحدى الخصوصيتين، هو يختار إحدى الخصوصيتين ويجعله. حيث أن الإمارة لم تعين إحدى الخصوصيتين بالخصوص، فلا يمكن تشخيص أن الشارع اختار أيا من الخصوصيتين وجعل هذا الجامع في ظله، لكن يعلم إجمالا أن الشارع قد اختار إحدى الخصوصيتين فقد جعل الجامع في ظل إحدى الخصوصيتين. فحينئذ هنا يكون هذا الجامع المرشد إلى وجوده بالحق، هذا الجامع موجودا أيضا، يؤخذ بظهور دليل الحجية في الإرشاد إلى وجود هذا الحكم في مورد هذا المؤدى أيضا، وهو الجامع يظن إحدى الخصوصيتين التي متعينة واقعا عند الشارع، لأنه هو الذي يريد أن يجعل لابد أن يعين أحدهما، لكنه غير متعين للمكلف. وحيث أن مفاد دليل الأصل إرشاد إلى هذا المعنى، وإن شئتم قلتم أن جعل الحكم المماثل أشبه هنا بالملاك الحوق وتصوير ثبوتي لحقيقة الحوق، أما بحسب مقام الإثبات دليل صدق العادل أو دليل لا تنقض اليقين بالشك لا إشكال في شموله لمورد العادل الإمارة الدالة على ثبوت أحد الحكمين أو الاستصحاب الجاري التام أركانه في الجامع بين الحكمين في أحد الحكمين. إذن فلا يرفع اليد عن هذا الظهور التام بحسب مقام الإثبات لمجرد الشك في أنه في مقام الثبوت، كيف يمكن جعل هذا الجامع، يمكن جعله بهذا النحو، أن يختار المولى إحدى الخصوصيتين تعينا عنده ويجعل يجعله فينجعل الجامع، فيكون الجامع الثانوي مجعولا وموجودا ويكون واصلا للمكلف، لأن المكلف علم بهذه الإمارة والقول الأصل. نعم هنا يبقى هذا الإشكال، أن هذه الخصوصية الزائدة التي الخصوصية التي لا بد للمولى في مقام جعل الجامع الثانوي المماثل للجامع الواقعي في فرض الخطأ، هذه الخصوصية الزائدة لم تكن مؤدى الإمارة وظاهر مؤدى الإمارة وظاهر دليل حجية الإمارة أنه المولى يتعبد أو يجعل الحكم المماثل بمقدار المؤدى لا بأكثر من المؤدى، فكأن هنا دعوى مخالفة إثباتية ولظهور في دليل الحجية أن مفاد دليل الحجية بناء على مشتك جعل الحكم المواثل يجعل الحكم المواثل بمقدار ما تقوم عليه الإمارة والمقدار المؤدى لا أكثر من مؤدى الإمارة أو الآخر. وهذا جوابه أن هذه الخصوصية حيث أنها غير متعينة غير معلومة متعينة إثباتا، والإمارة تدل على أن الجامع موجود في ضمن إحدى الخصوصيتين، وإن كان هذا موجود في ضمن إحدى الخصوصيتين هذا أيضا جامع انتزاعي عنوان أحد أو إحدى الخصوصيتين أيضا غير الجامع، حيث أن المؤدى ثبوت الجامع في ضمن إحدى الخصوصيتين وعنوان الإحدى أيضا جامع انتزاعي ليس عنوانا تعينيا ليس خصوصية تعينية، هذا يكفي عرفا في أن يكون تلك الخصوصية التي يعينها الشارع عند نفسه وإن كان لا يعلم بها المكلف تلك الخصوصية التي يجعلها من أجل أن يكون الجامع المماثل منجعلا للجامع الواقعي، تلك الخصوصية لا يرى عرفا أنها أكثر من مؤدى الإمارة أو أكثر من مؤدى الآخر، بل يرى أن هذا هو نفس مؤدى الآخر، فلا يكون هناك مخالفة طالما تلك الخصوصية ليست متعينة. نعم لو كانت تلك الخصوصية متعينة بحيث تجعل أردنا أن نستفيد من دليل حجية الإمارة على الجامع ثبوت الحكم المماثل على أحد الفردين بخصوصيته هذا عرفا أكثر من مؤدى الإمارة، لكن ثبوت إحدى الخصوصيتين المتعينة في الواقع عند الله وغير متعينة عند المكلف هذا كإحدى الخصوصيتين للحكم للجامع الواقعي لو كانت الإمارة مصيبة للواقع، المتعينة في الواقع وغير المتعينة عند المكلف، هذا أيضا مفاد الإمارة. بهذا العنوان أيضا مفاد الإمارة، فإن جزء من المؤدى، فإن المؤدى كما يكون ثبوت الجامع كذلك المؤدى ثبوت خصوصية مرددة عند المكلف معينة في لوح الواقع. فوجود تلك الخصوصية الزائدة في الجعل المماثل الذي متعين أيضا عند الله، لأنه هو يريد أن يجعل فلا بد أن يعين الخصوصية لكي يجعل، لا يمكن أن يكون عند الجاعل تردد. والمردد عند المكلف وجود تلك الزيادة في تلك الخصوصية، ووجود التعين عند الجاعل لا ينافي المماثلة، وإن شئتم قلتم اللازم المماثلة بحسب ما يصل إلى المكلف، لا المماثلة بلحاظ تمام الخصوصيات الواقعية لمبادئ الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. هذا المقدار يكفي في إشباع الظهور، في إمكان التمسك بظهور صدق العادل حتى في مورد قيام العادل بين العادل على الجامع بين الحكمين. فهذا في الإمارة يكون واضحا، الإمارة على الجامع لا ينبغي الإشكال في أن هذه الإمارة تكون حجة حتى عند أصحاب هذا المسلك، أن يأخذون بإطلاق دليل صدق العادل لإثبات حجية هذه الإمارة. ومعنى الحجية عندهم أن في مولد المؤدى يوجد هذا الحب، إما واقعا كجعل أولي واقعي لو أصابت الإمارة، أو كجعل مماثل ثانوي ظاهري لو أخطأت الإمارة. والجعل المماثل الظاهري هو جعل الجامع ضمن إحدى الخصوصيتين المتعينة عند الجاعل المرددة عند المكلف، وهذا مماثل للجعل الواقعي، فإن الجعل الواقعي المؤدى للإمارة أيضا عبارة عن الجامع الذي له خصوصية متعينة عند جاعله مرددة عند المكلف الواصل إليه الإمارة. فالتماثل بهذا المقدار يبقى محفوظا، جعل الحكم المماثل أيضا يكون هنا محفوظا، ولا يكون في ذلك مخالفة لظهور مثلا ظهور الإثباتي في دليل الحجية. إذن فهنا الإشكال يندفع في باب الاستصحاب، يعني مؤدى الجامع الذي يصبح مؤدى أصلا كالاستصحاب أيضا يختار نفس هذا الكلام، يقال أن المولى يجعل هذا الجامع في ضمن إحدى الخصوصيتين. حينئذ هنا تأتي هذه الشبهة التي لا تأتي في مورد الإمارة، وهي أنه إذا كان هذا الجامع أحد طرفيه مقطوع الارتفاع، إذا كان أحد طرفيه مقطوع الارتفاع إذن فسوف تتعين، سوف يتعين الجامع ضمن الخصوصية الموجودة، فإن هذا الجامع على مسلك جعل الحكم وفي لو فرض العلم والوصول والعلم بوجوده إما كجعل أولي أو كجعل ثانوي مماثل، إذن لابد هذا الجعل يكون إذا كان موجودا لابد أن يكون ضمن الخصوصية الأخرى، فيلزم بعد تلك النكتة التي أشير إليها. ولعله لهذا السيد الشهيد لم يوافق صاحب الإشكال في تعميم الإشكال إلى مؤدى الإمارة على الجامع، وخصفه بمورد الاستصحاب الجامع، وإن كان صاحب الإشكال عمم إشكاله وساق باب الإمارة على الجامع واستصحاب الجامع مساقا واحدا في الإشكال وفي الدفع، الدفع والجواب الذي ذكرناه عنه سابقا مع مناقشته. حينئذ هنا قد يقال أنه إذا أريد أن يكون الجامع المماثل موجودا، إما الجامع الأولي موجود أو الجامع المماثل يكون موجودا، يقطع بأن هذا الجامع ضمن الخصوصية الأخرى، فمن صلى القصر مثلا ثم شك في بقاء جامع الوجوب لأنه كان يعلم إجمالا بثبوت إما وجوب القصر أو وجوب التمام، فيستصحب بعد صلاة القصر بقاء الجامع لإيجاب مثلا الاحتياط عليه الإتيان بالتمام هنا، أو يستصحب جامع الأم بعد الإتيان بالأقل في مورد الدوران بين الأقل والأكثر لإيجاب الأكثر. هناك لو كان هذا الجامع المؤدى للاستصحاب موجودا إما واقعا وإما كجعل ثانوي، إذن يتعين أن يكون هذا الجامع الموجود في ضمن خصوصية المتعينة، لأن الفرد الأول من هذا الجامع لو كان الجامع في ضمنه فهو قد ارتفع يقينا، الجامع في ضمن الفرد الأول معلوم الارتفاع، فإذا كان هناك وجود له أعظم الوجود الواقعي أو الوجود الثانوي الظاهري، إذن لا محالة يكون في الفرد الآخر. فقد يقال حينئذ لازم ذلك إثبات الأكثر بالاستفهام، يكون هذا من لوازم الإمارة مثلا لا من لوازم الأصل، يعني من لوازم دليل حجية الاستصحاب الذي هو إمارته. فإن لازم وجود لازم لا تنقض أنه هنا يعلم بوجود حكمين، إما واقعية جامع حكمين وجود الجامع، إما الواقعي أو الظاهر أو المماثل له. وعلى كل تقدير أي منهما كان لا محالة هذا الجامع سوف يكون في ضمن الفرد الواقعي. يقال أن هذا من إثبات الفرد باستصحاب الجامع، وهو خلاف الظاهر أكثر من قدرة وتحمل دليل لا تنقض اليقين بالشك بحسب المقام الإخبار. هذا الإشكال لو لم يمكن دفعه بما بالجواب الثالث المذكور في كلام السيد الشهيد من أن هذا من لوازم الإمارة ولا محذور في التمسك بإطلاق الدليل لحاظ المدلول المطابقي وإثبات هذا اللازم بالدلالة الالتزامية بدليل نفس الإمارة، إذا لم نوافق ذلك عرفيا ذلك الجواب على صحة ذلك الجواب عرفا في باب الدلالة التمسك بالإطلاقات كما تقدم، فيمكن أن يدعى أنه هنا أيضا المولى يجعل هذا الجامع مرددا من حيث الخصوصية، لأن الخصوصية ليست مؤدى الأصل أصحاب مؤدى اليقين السابق، يعني المولى هنا أيضا قد يجعل هذا الجامع المماثل ضمن الخصوصية التي قد جاء بها المكلف، لكن بنحو فرد آخر منه، بأن يجعل يمكنه أن يجعل فيما إذا فرض أن الجامع لم يكن موجودا واقعا فالمؤدى للاستصحاب لم يطابق الواقع، المولى يجعل حكما مماثلا، يجعل هذا الحكم المماثل وهو الجامع ضمن جعل إيجاب القاس الذي جاء به، قالت الأمر خصوصية القاس لا يعلم بها المكلف، المكلف لا يعلم أن هذا الجامع لا يصل إليه إلا حد الجامع، ولو يعني بعبارة أخرى يجعل له أمرا بالقاس ولو بفرد آخر، لأن هذا يكفي في تحقيق الجامع المماثل للمؤدى المتيقن، يكفي فيه ويكفي في غرضه من جعل هذا الحكم المماثل وهو إبقاء التنجيز، فإن الحكم المماثل إنما نحتاجه ويريده المولى لإبقاء ذات التنجيز لتحقيق موضوع حكم العقل بالمنجزية بحسب الحقيقة عند أصحاب هذا المسلم. وهذا كما يحصل بجعل الجامع ضمن الفرد الباقي يحصل بجعل الجامع ضمن الحصة الأخرى، بأن يقول صلوا صلاة قصر أخرى فيعلم بأن جامع الوجوب جامع الوجوب بين القصر أو التمام ثابت في حق. إذن حيث أن هذا الحكم حكم ظاهري ليس واقعيا، ولا يقال نحن نقطع بعدم وجوب القصر بعد الاتيان بالقصر، فإننا نقطع بعدمه كحكم واقعي، أما القاطع بعدمه كحكم مماثل من أين نقطع؟ لعل الشارع يجعله كحكم ظاهري ثانوي مماثل، لأن الغرض من هذا الحكم الظاهري المماثل إنما هو تنجيز الجامع، وهذا يتحقق بهذا جعل هذا، ليس الغرض من جعل المماثل إيجابه بنفسه ولغرض نفسي فيه، بل بلحاظ ما يريده من التنجيز من غرض التنجيز المترتب عقلا على هذا المماثل، وهنا المقدار الذي يريده من التنجيز تنجيز الجامع، وهذا يكفي في إيجاب الاحتياط على عقلا، بحيث هذا لابد أن يأتي ما لم مهما يأتي بالقصر لا يمكن أن يخرج من جعل الحكم المماثل لهذا الجامع إلا بالإتيان بفرد الآخر بالاحتياط الذي يعني الإتيان بفرده الآخر الموجب للقطع لسقوط الجامع على كل تقدير. إذن يمكن حينئذ أن يختار صاحب هذا المسلك هذا الجواب حتى في مورد الاستصحاب، يعني في مورد مؤدى الأصل يعني يفترض فيه أيضا ما افترض في الإمارة على الجامع، أن المولى يجعل الجامع ضمن إحدى الخصوصيتين المتعينة عنده، وهو مخير بينهما، لأن كل منهما يوصله إلى غرضه التنجيدي الذي يريده، وهو حكم ثانوي ظاهري لا واقعي، لكي لابد أن يكون في موضوع الحكم الملاك الواقعي. إذن يمكن أن يكون لهذا جواب هذه الشبهة، ومن هنا لم يستشكل حتى أصحاب هذا البستك في الفقه في جريان الاستصحاب أو في جريان الحجج والإمارات والأصول في موارد قيام الإمارة على الجامع بين حكمين، أو قيام الأصل على الجامع بين حكمين، لأن كان مؤدى الأصل أو الإمارة الجامع، لم يحكموا فيه ببطلان الحجية وعدم الحجية، وإنما هذه شبهة لا بد من علاجها، وعلاجها يكون بهذا الناح، علاجها يكون بهذا الناح. هذا الإشكال في الجامع والكلي في تصوير استصحاب الكلي والجامع بين حكمين. وأما تصوير جريان الاستصحاب في الجامع بين موضوعين، إذا كان المستصحاب موضوع حكمين، كما إذا أدرينا الاستصحاب مثلا استصحاب بقاء الإنسان أو الحيوان في المسجد لو ترتب عليه أثر، كنا نعلم أن هذا الحيوان مثلا إن كان الفرد الفلاني فقد خرج يقينا، إن كان هذا الإنسان زيدا نعلم بخروجه، وإن كان عمرا فهو باق أو يحتمل بقائه. إذا كان الأثر مترتبا على الجامع، جامع وجود الإنسان في المسجد، نجري استصحاب الجامع، نقول الجامع كان معلوما معلوم الحدوث، فكذلك الآن نشك في بقاء الجامع وعدم بقائه، لأنه لعله كان قد وجد في ضمن الفرد الذي باق أو يحتمل بقاءه، ويحتمل بقاء الجامع، اليقين بالجامع سابقا والشك في بقائه لاحقا تامون، إذن فيجري استصحابه لترتيب الأثر عليه. هنا بعد المستصحاب موضوع ليس حكما شرعيا، أمر خارجي، ومعنى استصحابه حينئذ ترتيب ذلك الأثر الشرعي المترتب عليه على جميع المسالك. هنا حينئذ لا يرد إشكال حتى على مسلك جعل الحكم المماثل، لأن مسلك جعل الحكم المماثل هنا يقول الدليل الحكم الظاهر من الإمارة أو الأثر الموضوعات يجعل الحكم المماثل لأثر الموضوع، وأثر الموضوع هو حكم متعين ليس هو الجامع، الجامع هو الموضوع. المجعول على مسلك الحكم المماثل الحكم الذي هو الأثر لهذا الموضوع، لا نفس الموضوع، إلا إذا كان المستصحاب نفسه حكم. لهذا كان هذا الإشكال على ذات المسلك، مخصوصا باستصحاب الجامع بين حكمين، لا باستصحاب الجامع في باب الموضوعات الخارجية التي يكون جامعها بجامعها موضوعا لحكم شرعي وأثر شرعي. إلا أن هنا إشكالا آخر ذكره بعض الأعلام في بعض تقريرات بحثه، من أنه استصحاب الجامع في الموضوعات لا يجري، لأن الجامع لأن الاستصحاب لا بد أن يجري فيما هو موضوع الأثر الشرعي. وما هو موضوع الأثر الشرعي؟ إنما هو الطبائع والكليات بوجوداتها الخارجية لا بوجوداتها الذهنية. الوجود الخارجي للطبيعة هو موضوع الأثر ومحط الغرض المولوي. لو قيل مثلا صلي، أو إذا وجد كذا فتصدق، هنا الموضوع المتعلق إنما هو الصلاة الخارجية ووجود الزيد في الخارج أو جامع الإنسان في الخارج، لا مفهوم الإنسان أو مفهوم الصلاة بما هو ماهية ولو في الذهن. بما أن الأحكام تعرض على العناوين الخارجية على الماهيات والطبايع بما هي بما لحاظ متعلقاتها في الخارج، لحاظ مرئياتها في الخارج، إذن فما فيه الأثر عليه الأثر، الحقيقي للغرض الشرعي إنما هو الوجود الخارجي للماهية أو الوجود الخارجي للعنوان وللطبيعة. والوجود الخارجي يسابق الفرد، فإن الوجود مسابق مع التشخص، التشخص والفردية كما قرأت في المنطق إنما يكون بالوجود. فإذا كان ما هو مصب الأثر، موضوع الأثر، هو الوجود الخارجي للطبيعة، إذن هذا معناه أنه دائما سوف يكون ما فيه الأثر الشرعي إنما هو الفرد، أي الوجود الخارجي المساق مع الفردية. فإن الفردية لا نبد به الخصوصيات الفردية، الفردية والجزئية لا تنشأ من الخصوص، فإن هذا الخصوصات كل الأوصاف كلها كليات، وجمع كلي ضم كلي إلى كلي لا أجعله جزئية، الجزئية مناطها الوجود فقط، لأن الوجود عين التشخص، حقيقة الوجود والعينية يسابق التشخص. الفردية والجزئية بالوجود لا بسائر الخصوصيات والصفات التي قد تكون موجودة أيضا، فإن كل صفة من تلك الصفات هي طبيعة كلية من كليات وحدها، وضم كلي إلى كلي لا يجعل الكل جزئية. إذن فالجزئية والفردية تمام ملاكها ونكتتها إنما يكون قوامها بالوجود، ومسابقة الجزئية والفردية مع الوجودية والوجود في الخارج. فإذا كان ما هو موضوع الأثر الطبيعة بما هي موجودة في الخارج، هذا معنى أن ما هو موضوع الأثر سوف يكون والفرد للجامع، فلا معنى للجامع، فلا معنى لإجراء الاستصحاب في الجامع. فإن الجامع لو أضيف إليها الوجود كان مسابقا مع الفرد، فيكون استصحابه استصحاب، ولو لم يضف إليه الوجود لم يكن موضوعا للأثر. فأنا مفهوما طبيعة ذهنية وماهية ذهنية وليست هي موضوع الأثر. إذن فلا يعقل إجراء الاستصحاب في الجامع. وهذا الإشكال يكون خاصا باستصحاب الجامع في الموضوعات، لا يجري في استصحاب الجامع في الأحكام، لأن هناك لا نريد أن نثبت موضوع أثر إلا إذا كان حكم موضوعا لحكم آخر وأريد إثبات ذاك الحكم، هذا يكون إصحابا موضوعيا لحاضر ذلك الحكم الثاني، إصحابا موضوعيا لأصحاب. أما في المورد الذي نريد فيه إجراء الاستصحاب في نفس الحكم، أما الفرد أو الجامع بين حكمين لتنجيز نفس المستصحاب الحكم المستصحاب، هذا الإشكال لا يرد حينئذ هنا، لأنه هناك الحكم حتى بجامعه لو وصل يكون منجزا لا محل. لا نريد أن نثبت موضوع أثر حتى يقال ما هو موضوع الأثر، إنما هو الفعل الخارجي هنا المستصحب نفس الحكم الذي هو المتنجز والمنجز، لأنه موضوع لأثر ذاك يتنجز إذا ثبت. إذا هذا الإشكال أيضا على عكس الإشكال السابق يختص بجريان الاستصحاب في باب موضوعات الأحكام الشرعية، يعني كل شيء كان موضوعا لحكمين بلحاظ ذلك الحكم أريد إجراء هذا الاستصحاب في ذلك الجامع، حينئذ يقال أن الموضوع بوجوده الذهني ليس موضوعا، المفاهيم والطبائع بوجوداتها الذهنية ليست موضوعا للأحكام، وإنما بوجوداتها الخارجية العينية. والوجود الخارج العيني يسابق الفردية والتشخص، إذن فدائما مجرى الاستصحاب لابد أن يكون الفرد، أي الماهية بما هي في الخارج والماهية بما هي في الخارج يسابق الفرد التشخص، إذن فيكون المستصحاب فردا لا جامعا. فأي معنى استصحاب الجامع في هذه المواضيع؟ هذا الإشكال ذاك الفرد الإجمالي الذي وجع قلنا على الجامع يرجع، ليش حينما نتيقن نعلم بأنه أحد الفردين إما زيد أو عمرو قد وجد في المسجد، فحينما نقول ذاك الفرد لا بد من استصحابه، فيرجع دائما استصحاب الجامع إلى استصحاب الفرد، إما الفرد المعين أو الفرد المردد. إذا كان في قسم أول يرجع إلى استصحاب الفرد المعين، إذا كان كلي قسم ثاني يرجع إصحاب الفرد المردد، فلا يكون من استصحاب الجامع، وهذا هو معنى عدم إمكان تصوير جريان الاستصحاب في الجامع وإرجاعه دائما إلى موضوع أليس وجود جامع الإنسان من زيد أو عمرو، افترضنا أنه موضوع لوجوب الصدقة مثلا، المثال الواضح المعروف هذا أنه لو وجد إنسان في المسجد يجب التصدق، وتارة نعلم بوجود الإنسان ضمن زيد ونشك في ارتفاعه وبقائه، هذا القسم الأول على ما سوف يأتي. أخرى نعلم بوجود إما زيد أو عامر في المسجد، ونعلم أن عامر قد خرج إذا كان هو الذي وجد به الجامع، وزيد يحتمل بقاؤه يقينا باقي إذا كان به تحقق الجامع. هذا القسم الثاني في هذه الموارد التي نستصحب الجامع كلي الإنسان لنرتب على ثبوت الجامع في الساعة الثانية وجوب التصدق الآن أيضا. هذا الاستصحاب يأتي سائل المستشكل ويقول المستصحب هنا أيضا ليس هو الجامع بل لا بد أن يكون الفرد، إذ لو أريد بالجامع الطبيعي الموجود فالوجود سابق فرديته وتشخصه، إذن فالمستصحب هو ذاك الفرد من الجامع الذي وجد في القسم الأول الفرد المعين، في القسم الثاني الفرد المردد، فيكون المستصحب ذاك الوجود الخارجي، ذاك الأمر الخارج لا الأمر الذهني، والأمر الخارج فرد دائما، بمجرد فرض الخارجية فرضت الفردية، إذن فالمستصحب ذاك الفرد المعين أو ذاك الفرد المردد، فيكون الاستصحاب استصحاب الفرد. وأما إذا طبقتم الاستصحاب على الجامع بلا أخذ خصوصية الوجود الماهي الطبيعة بلا إضافة فيه إلى الوجود، مفهوم ذهني لا أكثر، المفهوم ليس موضوع الأثر، لم يقل الشارع إذا تصورت مفهوم الإنسان فتصدق، إذا وجد مفهوم الإنسان في ذهنك فتصدق، قال إذا وجد الإنسان في الخارج في المسجد فتصدق. إذن فلا معنى لإجراء الاستصحاب في الجامع، بل يرجع دائما استصحاب الجامع سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني، اللذان هما القسمان الذي متيقن مثلا جريان الاستصحاب فيهما، دائما لابد أن يرجع الاستصحاب إلى استصحاب ذلك الفرد المعين أو الفرد المردد. هذا الإشكال في جريان الاستصحاب في الموضوعات. هذا الإشكال حينئذ قد يجاب عليه بجواب مبني على مبنى فلسفي باطل، وهو مبنى كل أن الوجود وجود الكلي في الخارج غير وجود الفرد، مبنى كلي الرجل الهمداني أن في الخارج الكلي له وجود في الخارج مستقل عن وجود أفراده، وجود سعي كذا حسب تعبيراته يكون له تحقق في الخارج مستقل، فأنه يتولد ويتسبب من وجود الفرد وجود ذاك المفهوم الآخر العام الواسع الذي هو الكلي. إذا قلنا بأن وجود الكلي مستقل عن وجود الفرد في الخارج، إذن يمكن أن يقال أن استصحاب الجامع يرجع إلى استصحاب المفهوم الذي أضيف إليه الوجود، لكن هذا الوجود الثاني لا ذاك الوجود الموجود لكل فرد فرد، وهذا الوجود غير ذاك الوجود، يحفظ على خارجية الموضوع للأثر الشرعي، وفي نفس الوقت هذا الوجود الخارجي العيني غير الوجود الفرد المضاف إلى الذات، إلا أن هذا المبنى باطل وما قرأت في المنطقة اللي الرجل همدان لا معنى له، ليس هناك وجود للجامع وللكليات والطبايع في الخارج مستقل عن الوجود عن الوجودات العينية لنفس أفرادها، بل وجود الجامع عين وجود الفرد، من هناك قيل في المنطقة أن وجود الجامع وخارجية الجامع عين وجود الفرد وعين خارجية الفرد، لا خارجية أخرى غير الفرد. جواب آخر يمكن أن يستفهر من كلمات المحقق العراقي قدس سره، فإنه قال ذكر جوابا آخر يأتي إن شاء الله.